أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الحدوث الذاتي والحدوث والقدم الدهري عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا هو مسبوقية المعلول في النتيجة بعدمه المتقرر في مرتبة العلة، من حيث أن العلة ينتزع منها عدم المعلول بحده لا عدم المعلول مطلقا، ولذلك وفقنا بينه أنه العلة في ذاتها واجدة لكمال ووجود المعلول، لكنها فاقدة لوجود المعلول بحده، يعني واجدة للمحدود دون الحد. وواضح أنه في مرتبة العلة المعلول بحده عدمه متحقق، وبينا أنه بالنتيجة وجود العلة مع المعلول بحده أمران متغايران ليسا متحدين. حينئذ هذا قلنا لازمه صدق عدم المعلول بحده على وجود العلة، وإلا لو صدق المعلول بحده على وجود العلة للزم الاتحاد بينهما، صارا واحدا لم يكونا اثنين. فإذا صدق عدم المعلول بحده في مرتبة العلة، حينئذ عدم المعلول بحده المتحقق في مرتبة العلة يكون سابقا بالنسبة إلى المعلول. آخر نقطة ذكرناه هو أنه ميزة هذه القبلية والبعدية أنها قبلية وبعدية لا تجتمعان. وآخر كلام في هذا الفصل إشكال في أنه واقعا هذه القبلية والبعدية الدهرية من سنق القبلية والبعدية التي لا يحصل فيها اجتماع أو لا، وأجلناه إلى اليوم الحديث. هنا نقول يوجد نقطتان إذا التفتنا إليهما يتضح وجه الإشكال. النقطة الأولى أنه لا إشكال ولا ريب أنه ما هو بعد يعني اللاحق موجود عند وجود ما هو قبل، المعلول موجود عند وجود علته التامة، لا يمكن الانفكاك بينهما. من حيث الوجود يوجد اجتماع أم لا يوجد اجتماع؟ من حيث الوجود يوجد اجتماع، أنه المعلول يوجد عند وجود العلة، والمعلول هو البعد والعلة التي هي القبل. السابق هو العلة واللاحق هو المعلول، ونقول اللاحق موجود عند وجود السابق. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو أنه وجود المعلول غير موجود في مرتبة العلة، طبعا بما هو حد المعلول بحده غير موجود في مرتبة العلة. إذن هنا من حيث الوجود بناء على النقطة الأولى يوجد قبلية وبعدية أم لا؟
لا يوجد.
لا يوجد. من حيث الرتبة
يوجد.
يوجد بلا كلام أنه في مرتبة العلة. ما هو الشيء المتحقق نحو الإجابة العدولي؟ الآن قلنا أنه في مرتبة العلة يصدق وجود المعلول بحده لو عدم وجود المعلول، إذن الحد غير موجود. إذن هنا في بلحاظ الرتبة يوجد قبلية وبعدية أم لا؟ يوجد قبلية وبعدية. حينئذ نسأل بناء على هاتين النقطتين، نسأل ما هو المناط في عدم اجتماع ما هو قبل بما هو بعد، أن تكون القبلية والبعدية غير متجامعتين، ما هو المناط؟ إن كان المناط هنا في الدهري، إن كان المناط هو التقدم الرتبي وأنه اللاحق ما هو بعد غير موجود في مرتبة ما هو بعد، ما هو قبل، ما هو بعد غير موجود في مرتبة ما هو قبل، إن كان هذا المناط التفتوا له مناط عدم اجتماع البعدية والقبلية، ما هو؟ نقول هذه قبلية لا تجتمع مع بعدية، ما هو المناط؟ إنه ما هو بعد ليس موجودا في مرتبة ما هو قبل. هذا هو المناط. نقول إذا كان هذا المناط فالقبلية والبعدية في الحدوث والقدم الدهري قبلية وبعدية تجتمع أم لا تجتمع؟
لا تجتمع.
لا تجتمع. لماذا؟
والمناط تقدم رتبي.
لأنه المناط في عدم الاجتماع ما هو؟ التقدم والتأخر الرتبي، أن يكون اللاحق غير موجود في مرتبة السابق، وهذا موجود الآن ولا لا؟ الحادث الدهري موجود في مرتبة القديم الدهري أم غير موجود؟ إذن القبلية والبعدية في الحدوث والقدم الدهري من صنف القبلية والبعدية التي تجتمع والتي لا تجتمع؟ لا تجتمع. لكن هذا خب ليس مختصا بالحدوث والقدم الدهري، كل أنحاء الحدوث والقدم الدهري الأمر كذلك، كل أنحاء التقدم والتأخر، كل أنحاء الحدوث والقدم، إذا كان المناط في عدم اجتماع القبلية والبعدية هو بلحاظ الرتبة، فالكل جميع الأقسام المتقدمة كلها اللاحق متأخر عن اللاحق متأخر عن السابق، والحادث متأخر عن القديم، قبلية لا تجتمع مع بعدية. بعد يوجد امتياز أم لا يوجد امتياز بين أقسام التقدم والتأخر؟ إذن هذه ميزة خاصة أم ليست ميزة خاصة؟ إنه قبلية لا تجامع بعدية، ليست ميزة خاصة للحدوث والقدم الدهري. هذا واضح ولا لا؟ هذا إذا كان المناط هو الرتبة. أما إذا كان المناط في عدم المجامعة هو بلحاظ الوجود، نقول ما هو قبل أو ما هو بعد لا يجتمع وجودا مع ما هو قبل، ما هو بعد اللي هو المعلوم لا يجتمع وجودا مع ما هو قبل، ما هو بعد لا يجتمع وجودا مع ما هو قبل، هذا المناط في عدم اجتماع القبلية والبعدية. نتيجته هذا ما هو؟ إنه القبلية والبعدية في الحدوث والقدم الدهري تجتمعان أم لا تجتمعان؟ تجتمعان. فكيف تقولون قبلية لا تجامع بعدية؟ بس يبقى فقط واحد من أنحاء السبق واللحوق متحقق بناء على هذا الناط الثاني اللي هو أحسن، فقط الحدوث والقدم الزماني، فقط هذا الحدوث والقدم الزماني، كل جزء لاحق لا يكون موجودا عند وجود الجزء السابق، فقط هذا شبيه ها؟ هنا بعدية لا تجامع قبلية وجودا، وأما البقية كلها قبلية تجتمع مع بعدية. فإذن الحدوث والقدم الدهري حينئذ بعد لا تستطيع أن تقول هنا عندي قديم وعندي قديم وعندي حادث بينهما قبلية وبعدية لا تجتمع. لا يجتمع. نعم على الملاك الأول وهو التقدم والتأخر بالرتبة فالحق معكم، صحيح الحادث الدهري لا يكون موجودا في مرتبة القديم الدهري، لكن هذا ليس من مختصات الحدوث والقدم الدهري، بل كل باقي أنحاء الحدوث والقدم أيضا الأمر كذلك. واضح ولا لا؟ الآن بهذا انتهى الحديث عن المرحلة العاشرة، ننتقل بعد ذلك بالحديث عن المرحلة الحادية عشر، وهي في مسألة العقل والعاقل والمعقول. طبعا عرفتم فيما تقدم أنه حينما نقول العقل يراد به المدرك الكلي في مقابل المدرك الجزئي، والعاقل هي النفس المدركة للكليات. إذن بناء على عنوان العقل والعاقل والمعقول لابد أن يكون المراد من باحثنا هو فقط المعلومات الكلية، مع أنه ليس كذلك. بحثنا في هذه المرحلة أعم من أن يكون المعقول أو المدرك كليا، سواء كان جزئيا حسيا خياليا كان وهميا إلى آخره، صورة معنى من المعاني، أي مدرك كان يعني في النتيجة المفروض العنوان الصحيح الدقيق في مرحلة العلم والعالم والمعلوم باعتبار أنه العلم أعم من أن يكون كليا، قد يكون جزئي، قد يكون حسيا، قد يكون خياليا وهي صور جزئية. هذا لابد من النقطة الأولى، لابد من الالتفات إليها. في بداية هذه المرحلة، الفصل الأول هو معنون بالفصل الأول، في بداية هذه المرحلة نتكلم عن العلم، وفي الواقع المراد بالدقة من هذا الفصل هو إرجاع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. فعلا هذا هو المراد. بداية يقول السيد الطباطبائي أنه الجواب عن السؤال بما هو العلم واضح جدا ووجداني وأمر واضح لكل إنسان. حينما نقول ما هو العلم، طب ما هو العلم؟ يعني من غير الدخول في تعريف فلسفي أو تعريف منطقي، شو الانكشاف الذي يترتب عليه؟ انكشاف نفسي يترتب عليه آثار خارجية، هذا المسمى بالجري العملي. حينما أعلم وينكشف لي وجود خطر ما في هذا المكان، هذا يترتب عليه جري عملي أم لا؟ نعم يترتب عليه جري عملي. نعم بعض العلوم لا يترتب عليها جري عملي، هذا ربما يقال أنه فقط في المدركات العقل العملي التي هي يترتب عليها جري عملي، أما مدركات العقل النظري لا يترتب عليها جري عملي. إدراك التوحيد مثلا، ما هو الجري العملي المتوقع مترتب عليه؟ لا يوجد. اجتماع النقيضين محال، ما هو الجري العملي المترتب عليه؟ لا يوجد. نعم إدراك مثلا الصلاة واجبة، حينما أدرك عقلا بأنه الصلاة واجبة ولو عن طريق الدليل الشرعي، هذا مما يترتب عليه جري عملي أم لا؟ ينكشف لي مع قطع النظر عن كيفية الانكشاف، افترض بسبب الدليل الشرعي الصلاة واجبة، هذا يترتب عليه جري عملي أم لا؟ نعم يترتب عليه جري عملي. أنا أتي بالصلاة خارجة إدراك أن العدل حسنون، هذا أيضا يترتب عليه جري عملي. لذلك حينما نأتي إلى تقسيم المدركات العقل الدينية إلى أصول وفروع، ليس كذلك؟ ما التقسيم الرئيسي؟ ممكن تقسيمها إلى مدركات عقل نظري ومدركات عقل عملي. بعض القضايا الدينية المتعلقة بالمعرفة الدينية ما لا يترتب عليها جري عملي، لا يترتب عليها أثر في الخارج في الأصول، وبعضها يترتب عليها أثر في الخارج، أثر جارحي خارجي، وهو مثلا قضية الفروع. على أي حال، إذن معنى العلم واضح لا نحتاج أن نتكلم فيه. هل العلم موجود أم ليس موجودا؟ نقول أيضا هذه مسألة بديهية، وببداهتها خرجنا عن من؟ لا تذكر عن السفسطة. ما هو دليلنا على رد السفسطة؟ أول دليل مع قطع النظر عن الدخول في تفاصيل فرق السفسطائية، نقول أنه خلاف البداهة، عدم وجود العلم هذا خلاف البداهة. إذن نحن لا نريد أن نتكلم في هذا الفصل عن أصل وجود العلم أو تعريف العلم، وإنما نريد أن نتكلم في أخص خواص العلم. فنقول تقدم في المرحلة الثالثة في مبحث الوجود الذهني أنه لنا علم بالأشياء الخارجة عن أنفسنا، وذلك عن طريق حضور ماهيات أو حصول صورها الذهنية وحصول ماهياتها في الذهن، وكأنه الماهية تارة تلبس لباس الوجود الخارجي وأخرى تلبس لباس الوجود الذهن، تارة تحل في الخارج وأخرى تحل في الذهن. وقالوا أنه باعتبار طبعا تصحيحا لمطابقة العلم للخارج، وهذه كانت مشكلة رئيسية في هذا المبحث، أنه نحن كيف نعلم بالخارج؟ كانت بالشبحية أو إلى آخره، لا يحصل انطباق، مرجوعها إلى السفسطة. حينئذ الوجود الخارجي خب لا يأتي إلى النفس. أحسنت، لأنه الوجود يساوق الخارجية، الوجود يساوق ترتب الآثار، مع أنه نرى الذي يحضر عندنا مما لا تترتب عليه الآثار. إذن لابد أن نفترض شيئا نصحح فيه علمنا بالخارج بحيث يصح قولي أنا عالم بالخارج، لابد شيء من الخارج يأتي إلى ذهن. طب ما هم؟ هو في الخارج أنا ما عندي بس أمرين اللي هم منه وجود وما هي، والوجود يستحيل أن يأتي إلى الذهن. لابد أن نلتزم بأنه الذي يأتي ويحل الذهن هو الماهي، وهي الصورة الذهنية، هذه الصورة الكلية، لكنها مع الآثار لو تفقد الآثار الخارجية لا ينتظر منها ترتب الآثار الخارجية، بل تكون لها آثارها الخاصة، لأنه صارت الآن حلت بوجود آخر غير الوجود الخارجي، وهذا هو المسمى بالعلم الحصولي. في قبال هذا العلم يوجد علم، وهو علم الإنسان بنفسه بذاته، كل واحد منا يعلم بذاته، هذه الذات التي يعبر عنها بأنا. هسه أنا سأعبر عنها بلفظ أنا، هذا وجود اللفظ منين مأخوذ؟ إذا كان المراد نعبر عنها بأنا، نفسي التي أعبر عنها بأنا، هذا اللفظ، هذا اللفظ أنا لو صورة أنا ذهنية. إذا قلنا أنه مراد اللفظ أنا، فالوجود اللفظي فرع منه، وجود اللفظ هذا الكاشف عن ماذا؟ عن وجودات ذهنية يريد أن تنقل إلى الآخر. وإذا كان هذه الأنا يراد بها صورة أنا، إذن على أي حال لابد من فرض صورة، إما هذا المراد بأنا لفظ، فهذا اللفظ مسبوق، هذا وجود لفظي مسبوق بوجود ذهني، يعني لابد من وجود صورة أنا. وأما أن نقول له هو من رأس، حينما أقول يعبر عنه بأنا المراد صورة ذهنية أنا، نقول نعم، نحن نريد أن ندعي في المقام أنه علمنا بذواتنا وأنفسنا، الآن مع قطع النظر أن نقول أننا نعبر عنها بأنا، هذا علم آخر وراء العلم الحصولي. يعني نريد أن نقول أن علمنا بذواتنا ليس من باب حصول صورة أنفسنا لنا. الآن هذا الحائط الخارجي هذا أعلم به عن طريق حصول صورته الذهنية في ذهني، حصورة وماهية الحال تحصل في ذهني. أنا كيف؟ مو أنا، ذاتي كيف؟ نفسي كيف؟ نقول لا، هذا نحو آخر من العلم، وهو أنه نريد أن ندعي هنا في المقام أنه أنا ذاتي حاضرة بنفسها من غير واسطة، أعلم بها من غير واسطة، هذا الحائط الخارجي أعلم به لكن بواسطة، واسطة الصورة الذهنية المنطبقة عليه، أما ذاتي ونفسي أعلم بها من غير واسطة. وكيف أعلم بها من غير واسطة؟ أقول لأنها بنفسها حاضرة، بوجودها حاضرة عندي، لا بتوسط صورة. نعم، الآن ممكن أن أدعي هذه الدعوة، أقول هذا لا يمنع، وإن كانت هذه النفس حاضرة بذاتها لنفسي، هذا لا يمنع أنه أن أنتزع منها صورة، لا محذورة في ذلك. هذه الصورة أعبر عنها بلفظ أنا، فهذا علم حصولي أخذ من ماذا؟ من علم حضوري، هذا لا بأس به، تحويل العلم الحضوري إلى علم حضوري، أن تلتقط النفس باعتبار هذا وجود تنتزع منه معاني معينة، فهذا الوجود الحاضر عند نفسي أنتزع منه مثلا أنا معنى ذهني أعبر عنه بأنا، وأنتزع أيضا منه معنى آخر مثل متألم، معنى ذهني متألم، ومع أنه الألم موجود بالوجود الخارجي لنفسي أم لا، فحصلت على قضية كلية باعتبار عبارة عن علوم حصولية، أنا متألم، هذا لا بأس به. على أي حال، المدعى هنا أنه في العلم الحصولي يوجد عندنا معلومان، أحدهما معلوم بالذات والآخر معلوم بالعرض. ما هو المعلوم بالعرض؟ خارج. وفي الواقع بالعرض وبالتبع. الآن المعلوم بالذات ما هو؟ ما علم لي، ما انكشف لي أولا وبالذات ما هو؟ صورة، هذا الذي أنا علمت به مباشرة ومن غير واسطة. أما الخارج مفروض بالتبع، لكن هم يقال أنه يسمى بالنوع المعلوم بالعرض. في العلم الحضوري بعد عندي معلوم بالذات ومعلوم بالعرض على التعبير المشهور، وما عندي اللي بعد، ما عندي معلومان، عندي فقط معلوم واحد وهو معلوم بالذات، لأن هذا الشيء المعلوم لي بنفسه حاضر، بوجوده حاضر. فتبين أنه العلم ينقسم إلى قسمة، بقسمة حاصرة إلى قسمين. العلم إما أن يكون بحضور صورة الشيء، وإما أن يكون بحضور نفس الشيء. والأول هو المسمى بالعلم الحصولي، والآخر هو المسمى بالعلم الحضوري. فانقسم العلم إلى قسمين، العلم الحصولي والعلم الحضوري. يبقى الكلام والإشكال في هذه الدعوة. من قال مولانا أنا علمي بذاتي المعبر عنها بأنا والتي لا أغفل عنها؟ هذا من العلم الحضوري. هذا من أي؟ من قال أنه أنا أعلم بذاتي بحضورها لذاتي، بوجودها لذاتي؟ ممكن أن أدعي له، يحتاج إلى دليل أم لا يحتاج إلى دليل؟ قد يقول قائل بأنه لا، نحن نعلم بذواتنا عن طريق الصورة كعلمنا بالأشياء الخارجية، كما أعلم بهذا الحائط الخارجي عن طريق بتوسط الصورة، أيضا أعلم بذاتي عن طريق توسط الصورة. إذن هنا تبين يوجد دعويان. أولا أنا لا أعلم بذاتي عن طريق توسط الصورة، وأن هذا المعلوم ليس هو صورة، هذا ذاتي المعلومة لي ليست هي صورة ذاتي، الدعوة. والدعوة الثانية أن هذا المعلوم هو وجود ذاتي، نفس وجودها. نأتي للدعوة الأولى. ما هي الدعوة الأولى؟ أنه أنا لا أعلم بذاتي عن طريق الصورة والمفهوم. دليلان في المقام. دليل الأول، هذا الحائط الآن حينما أدركه وتحصل لي صورة، ولو كانت حسية من حيث أنها مفهوم، وبما هي مفهوم، قابل الانطباق على كثيرين أم لا؟ ولو قيلت بألف قيد، حتى لو كانت حسية، حتى لو كانت حين ارتباط، أنا أقول حسية يعني حين ارتباط النفس بالخارج عن طريق الحواس، على أي حال إن هذه الصورة بما هذا الحائط الآن، هذا أنت الآن الذي أدركك بواسطة صورتك، هذه الصورة الآن بما هي مفهوم، هذه قابل الانطباق على كثيرين بلا أشكال، وإن كانت حسية، فضلا عن أن تكون عقلية، معنى عقلي. فإذا المفهوم بما هو مفهوم ومنه الماهية، هذا لا يأبى عن الانطباق على كثيرين. حينئذ نقول لو كان المعلوم لي في إدراكي لذاتي ولنفسي هو الصورة الذهنية بتوسط الصورة الذهنية، لما أبت هذه الصورة الذهنية لذاتي عن الانطباق على كثيرين، مع أنه تنطبق على كثيرين أم لا تنطبق على كثيرين؟ لا تنطبق على كثيرين. سؤال، هذه الصورة الذهنية كيف ما فرضت، كلية أم لا؟ كيف ما فرضت؟ يعني قابل انطباق على كثيرين أم لا؟ متى تتشخص ويمتنع انطباقها على كثيرين؟ بالوجود. بالوجود تتشخص من غير. لذلك هي في ذاتها مع قطع النظر عن مفهوميتها وجود متشخص ولا شخصي. لذلك احنا اخذنا يا حيثية لا شوفون انا هاي الصورة الذهنية الان اللي عندي. سألان لو اغمضت عيني هكذا وتخيلت زيدا بما هو مفهوم قابل انطباق على كثير، لذلك انا اختاريت زيد ما اختاريت مفهوم الانسان حتى يكون نعم مفهوم الإنسان أكثر وضوحا. خلنا أخذ مفهوم الإنسان قابل الانطباق على كثيرين أم لا؟
نعم.
ها؟ لكن وجود شخصي قائم بنفس الشخصية أم لا؟ مع قطع النظر عن حيثية المفهومية.
نعم.
مع قطع النظر عن حيثية المفهومية وجود المتشخص نعم بلحاظ مفهوميته يكون قابل الانطباق على كثيرين. فإذا أفهم أنه إنما يكون التشخص بأي شيء من حيثية المفهوم لو من حيثية الوجود. من حيثية الوجود حينئذ أنا أقول لو كانت ذاتي مدركة لي بتوسط المفهوم وحضور ماهية نفسي إلى نفسي إلى ذهني، حينئذ لكانت هذه الماهية تأبى عن الصدق على كثير أم لا تأبى؟ لا تأبى، مع أنها تأبى عن الصدق على كثير، لا تنطبق إلا على ذاتي. فهذا الشيء يكشف أنه إدراكي لذاتي ليس بواسطة الصورة، وإلا لو كان بواسطة الصورة لما أبت عن الانطباق على كثيرين، والتالي باطل لأنها تأبى عن الانطباق على كثيرين. إذن إدراكي لنفسي ليس بواسطة الصورة. هذا الدليل. الدليل الثاني نقول الآن أنا الآن الوجود الخارجي لي ماهية أم ليس لي ماهية؟ قائمة بذاتي وبنفسي وبوجودي. وجودي له ما هي قائمة به أم لا؟ ما هي فلان مشكل. وبالآن لو أدركت نفسي أدركت ذاتي، لو أدركت ذاتي وقلنا أن إدراكي لذاتي كان بتوسط الصورة والماهية، ما هي من؟ ما هي ذاتي، مع أنه عندي ما هي ذاتي قائمة بوجودي أم لا؟ وأنا كم وجود؟ وجود واحد. قامت به كم ماهية الآن؟ قامت به ماهيتان. ماهيتي القائمة بوجودي والماهية الحاصلة نتيجة إدراكي لنفسي، فصار وجود واحد له كم ماهية؟ ماهيتان. هي نفس الماهية أو غير الماهية؟ لا نفس الماهية. هذا معناه اجتماع المثلين. وجودي قائمة بماهية نفسي وإدراكي لنفسي عن يا طريق ماهية نفسي، فاجتمعت ماهية نفسي مع ماهية نفسي في وجود واحد، وهذا اجتماع للمثلين وهو محال. فإذن لا يمكن أن يكون إدراكي لنفسي عن طريق حصول الصورة. واضح لا؟ هذا لا بطلع لأنه هو واضح ما هذا بلا كلام. أي اجتماع المثلين هذا؟ أنا الآن وجودي قائمة به ما هي ماهية نفسي، مو شكل؟ وجودي قامت به ماهية نفسي وأدركت نفسي عن طريق الماهية، فاجتمعت ماهية نفسي مع ماهية نفسي. هذا أنا مثلان أم لا؟ مثلان. واستحال اجتماع المثلين. أقول هذا الآن الإنسان الخارجي إنسان أم لا؟ إنسان بالحمل الشاعر أو بالحمل الأولي؟ حمل شائع له آثاره الخاصة، صح ولا؟ خب الإنسان الذهني يتكلم ويفكر ويأكل وينام، ولا؟ الإنسان الذهني إنسان. النار، النار الخارجية تحرق أم لا تحرق؟ النار الذهنية كيف نار ولا تحرق؟ أحسن. ما هو في الخارج ماهية بالحمل الشائع، أما هنا ليس لها من الماهية إلا المفهوم. يعني ما هي بالحمل الأول؟ ما هي بالحمل الأول؟ هنا أنا لي ماهية قائمة بوجودي، أليس كذلك؟ أي ماهية لها؟ بالحمل الشائع. وهذه الماهية التي أدركتها عن ذاتي يا ماهية، نعم هي نفس ماهية ذاتي، ماهية نفسي، لكنها ماهية بالحمل الأولي. وأول الكلام هذا من اجتماع المثلين المحال. بعد الآن خطر في ذهني إشكال آخر. الآن قبل 10 دقائق ألم نقل بأنه هذا المعلوم الحضوري اللي هو ذاتي ممكن قال يعبر عنه بأنا؟ طب هذا منين جاء التعبير بأنا سيدنا؟ من أين جاء التعبير بأنا؟ لو كان تعبير لفظي من أين جاء التعبير بأنا؟ لابد وجود صورة؟ صورة؟ لابد وجود مفهوم؟ وجود لفظ يحكي عن هذا المفهوم؟ إذن هذا المعلوم الحضوري عندي لابد أن الذهن ماذا فعل؟ أخذ له صورة، تزع منه صورة، عبر عنها بماذا؟ بأنا. حينئذ ماذا تقول؟ اجتمع المثلان أم لم يجتمع المثلان؟ على قولك اجتمع المثلان، لأنه أنا عندي ما هي قائمة بوجودي، وعندي ما هي انتزعت من معلوم الحضوري. إذن حتى لو قلنا، حتى لو قلنا أن النفس معلومة حضورا بوجودها، أيضا ايش يلزم؟ اجتماع المثلين. لماذا؟ لأنه أنا عندي هل على أي حال توجد ما هي قائمة بوجودي، هذا لا ريب ولا أشكال فيه. وأيضا هذا سواء كانت أنا الحاضرة عندي، نفس الحاضرة عندي بوجودها أو بماهيتها، على أي حال يوجد ما هي أم لا يوجد ما هي أنا، فاجتمعت الماهيتان في وجود واحد وهو محال، وأنت لا تلتزم بهذا. نعم، هسه الدليل الثاني تبين باطل، يبقى الكلام أين؟ دليل الحق والإنصاف. أنه الدليل الأول هو هكذا، وهو أنه لو كان علمي بذاته عن طريق حصول الصورة لكانت هذا المعلوم مما يقبل الانطباق على كثيرين، مع أنه لا يقبل الانطباق على كثيرين. إذن دعوة علمي بذاتي عن طريق الصورة ليس بصحيح. يبقى الكلام أنه من قال أنت نعلم بذواتنا عن طريق الوجود، عن طريق وجود ذاتي لي، بحضور ذاتي لي كوجود؟ نقول ها، هذا المعلوم لي المعبر عنه بأنا شخصي أم ليس بشخصي؟ لو كلي الآن قلنا شخصي لو ينطبق على كثيرين، شخصي لا ينطبق على كثيرين. خلال الدليل الأول فهمنا أنه الشخصي لا يقبل الانطباق على كثيرين، وكل متشخص لا بد أن يكون موجود. التشخص بأي شيء؟ الوجود. هذا متشخص، إذن هذا وجود أم لا؟ هذا وجود. نفس الآن متشخصة أم لا؟ المدركة لي، نفس المدركة لي متشخصة أم ليست متشخصة؟ وكل والتشخص إنما يكون بالوجود، إذن هذا معلومي وجود لو ما هي؟ لابد أن يكون وجودا. فتبين إني أعلم بذاتي عن طريق لا بواسطة الصورة، وإنما بحضور نفس ذاتي لي، وهذا هو المسمى بالعلم الحضوري. آخر عبارة للسيد الطباطبائي يقول هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي. شنو هو النظر البدوي؟ نوع عندي علم حصولي فيه معلوم بالذات، فيه معلوم بالعرض، عندي معلومان أحدهما معلوم بالذات وهو نفس الحاصل عندي، وهو صورة الشيء وهو ماهية الشيء. يحكي عن ماذا؟ عن معلوم بالعرض، ينطبق على معلوم بالعرض، هو الماهية توجد بهذين الوجودين الخارجي والذهني. وهذا الذي درسناه في المرحلة الثالثة، في قباله عندي معلوم، عندي علم حضوري وهو حضور نفس الشيء لا صورته. حينما نقول هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي، المشكلة عندنا في العلم الحصولي. سيدي يقول إنه في النتيجة بالنظر الدقيق إن العلم الحصولي ينتهي إلى علم حضوري. مو واضح الكلام سيدي، يعني ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تقول لا يوجد هذا القسم اللي انتهينا إليها، أن العلم إما حصولي أو حضوري قسمة باطلة، وأنه لا يوجد عندي إلا علم حضوري هكذا؟ لو لا، تريد أن تقول بأنه لا، العلم الحصولي موجود لكن منشأه علم حضوري. من خلال الكلام باعتبار أنه المسألة جدا معقدة راح يتعرض إلى تفصيلاتها، وبين إن شاء الله في الغد باقي عندنا وقت لو طبق عبارة نطبق. قال في العقل والعاقل والمعقول والمأخوذ في العنوان العقل والعاقل والمعقول، وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا على الإدراك الكلي دون الجزئي، لكن بحثنا في المرحلة الحالية عشر يعم الجميع، جميع المدركات كلية كانت أو جزئية. فصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأول وبعض خواصه. وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان، به خرجنا عن الصفصفة، وكذلك مفهومه بديهي. ما هو العلم أيضا مفهوم بديهي، وإنما نريد بالبحث في هذا الفصل الحصول على أخص خواصه. فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأشياء الخارجة عنا في الجملة، قبل لا كل شيء في الخارج نحن نعلم به، بعض الأشياء في الخارج نعلم بها، بمعنى أنها تحضر عندنا بماهياتها. بل أساسا خب ليس كل الأشياء في الخارج لها ماهيات، بعض الأشياء في الخارج لا ماهية لها، وما لا ماهية له لا معنى لحضور ماهيته في الذهن. بمعنى أنها هذه الأشياء الخارجة تحضر عندنا بماهياتها بعينها. طبعا إذا أنكرنا أصالة الماهية هذا كله ينهار حينئذ. وإذا توجهنا إلى قضية انقسام الوجود إلى مستقل ورابط، فالمستقل لا ماهية له فلا يدرك بالإدراك الحصولي، والرابط لا ماهية له أيضا لا يدرك بالإدراك الحصولي. إذا بناء على تعريف الإدراك الحصولي بحصول الماهية، خب ماذا نقول؟ خب لابد أن يكون الإدراك إدراكا حضوريا. خب كيف أدرك عن الوجودات الخارجية اللي هي وجودات رابطة؟ خب شيء تتحد تأتي بوجوداتها، هذا خلاف الوجدان. النقطة هنا هي المشكلة هنا، لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها آثارها الخارجية، فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. ومن العلم أيضا علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها ويعبر عنها بأنا، فإنه لا يلهو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته وإن فرضت غفلته عن بدنه وأجزائه وأعضائه. وليس علمه هذا بذاته، هذا إنكار الدعوة الأولى أنه عن علم حصولي عن طريق الصور، يقول لا، ليس بحضور ماهية ذاته عند ذاته حضورا مفهوميا وعلما حصوليا بدليلين. الدليل الأول لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض وإن كان حسيا لا يأبى بالنظر إلى نفسه من حيث مفهوميته، لا يأبى الصدق على كثيرين. نعم هذا المفهوم الكلي إنما يتشخص أين؟ بالوجود الخارجي. والحال هذا الذي يشاهده الإنسان من نفسه ويعبر عنه بأنا أمر شخصي بذاته غير قابل للشرك بين كثيرين. تهنا فإذن معلومنا بعد ماهية ذواتنا لو نفس وجود، مو نفس وجود، ليس ماهية ذواتنا. لو كان لو ماهية ذواتنا لانطبق معلومنا على كثيرين، مع أنه لا ينطبق على كثيرين. هذا واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا تفتوا ثلاث أسطر تقريبا تجاوزت، وأيضا لو كان الحاضر لذواتنا عند علمنا بها هو ماهية ذواتنا دون وجودها، لا لازم اجتماع المثلين. إذا كان علمنا أنفسنا عن طريق الماهية فهذه ماهية أولى لنفسي، والحال إن لوجودنا ماهية قائمة بوجودنا فهذه ماهية ثانية لنفسي. كان لوجود واحد ماهيتان موجودتان به، وهو اجتماع المثلين وهو محال. زين، الآن تبين علمنا بذواتنا عن طريق ماهياتنا أم لا؟ من قال عن طريق الوجود؟ نقول ها ثبتنا أنه هذا المعلوم متشخص ولا وقد تحقق، رجعت للسطر اللي ما قريته، وقد تحقق أن التشخص بالوجود. فإذا هذا المعلوم مالي شنو اللي هو شخصي؟ لابد أن يكون، لابد أن يكون وجود. إذن هذا وجود ذاتي لو ما هي ذاتي، هذا وجود ذاتي. فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضور ذواتنا لنا بوجودها الخارجي الذي ووجودها وراء وجود العين وجودي وعين الذي هو عين وجودنا الشخص المترتب عليه الآثار. فإذا علمنا بذواتنا بحضورها لنا وعدم غيبتها عنا بوجودها الخارجي لا بماهياتها فقط، وهذا قسم آخر من العلم ويسمى بالعلم الحضوري. وانقسام العلم إلى القسمين قسم حاصر، إما عن طريق بواسطة الصورة أو لا يكون بواسطة الصورة. فحضور المعلوم للعالم إما بماهيته، لأنه الأمر لا يخلو، الموجودات لو وجود لو ماهية، إما أن يحضر بماهيته وإما أن يحضر بوجوده، فهذه قسمة حاصرة، وهو العلم الحصولي أو بوجوده وهو العلم الحضوري. هذا ما يؤدي إليه النظر البدوي من انقسام العلم إلى الحصولي والحضوري. والذي يهدي إليه النظر العميق إن الحصول منه أيضا ينتهي إلى علم حضوري.